الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح رسالة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول القاعدة الخامسة من قواعد السبع التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه الرسالة بعد الأصلين وبعد المثالين المضروبين. قال، أي في القاعدة الخامسة: علمنا بصفات الله عز وجل من وجه دون وجه. إلى أن وصل بنا الحديث إلى قول الشارح: التمثيل للمذهب الحق بثلاثة أمثلة، أي المذهب الحق في أسماء الله عز وجل وفي صفاته أننا نعلمها من وجه دون وجه. قال: المثال الأول أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فالثابت منها في الصحيحين هو محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، فإنها تدل على موصوف ومسمى واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وباعتبار المعاني تتنوع في الأوصاف، فالماحي الذي يمحو الشرك، والحاشر يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي لا نبي بعده. المثال الثاني أسماء وأوصاف القرآن، فمنها الفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغيرها. فالفرقان كما في قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والهدى والشفاء كما في قوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والنور كما في قوله تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والتنزيل كما في قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. وغير ذلك كتسميته روحا كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وتذكرة كقوله تعالى: وإنه لتذكرة للمتقين. والمجيد كقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد. والبلاغ كقوله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينظروا به. والأمر كقوله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فكل إطلاق من هذه الإطلاقات له معنى. أمر الله أنزله ذلك له معنى، وإن كانت كلها مترادفة لدلالتها على كتاب واحد هو القرآن. المثال الثالث الأسماء المترادفة المتنازع فيها في اللغة، ومثل ذلك الأسماء التي تنازع الناس فيها أهي مترادفة أم متباينة، كالسيف والصارم والمهند. والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات، فالصارم بمعنى الصرم وهو القتل أو القطع، والمهند نسبة إلى الهند، وهكذا. هذا ما وصلنا إليه في اللقاء الماضي، وتمت إعادته ليتصل الكلام بعضه ببعض وإتماما للفائدة. معنى الإحكام والتشابه. قال شيخ الإسلام: ومما يوضح هذا أن الله عز وجل وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال الله تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأخبر أنه أحكم آياته كلها، أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، فأخبر أنه كله متشابه. يبقى عندنا في كتاب الله عز وجل ثلاثة نصوص. النص الأول أخبرنا فيه ربنا عز وجل أن الكتاب كل آياته محكمة. النص الثاني أخبرنا أن كل آياته متشابهة. النص الثالث أخبرنا أن منه المحكم ومنه المتشابه. وكتاب الله عز وجل لا يتعارض ولا يتصادم بعضه مع بعض، وبناء على ذلك لابد أن نفهم ما المعني بكونه كله متشابه، وما المعني بكونه كله محكم، وما المعني بكون منه المتشابه ومنه المحكم. التوضيح، أي ومما يوضح اختلاف الأوصاف للشيء الواحد أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم كله، كما في قوله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، ووصفه بأنه متشابه كله كما في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وأخبر بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه كما سبق في آية آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. كيفية الجمع بين الوصفين. أولا معنى الإحكام، قال شيخ الإسلام والحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين الخصمين، والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يدي، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. يبقى هنا معنى الإحكام معناه الإتقان، فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، أي وما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. التوضيح، يتبين الجمع بتعريف كل من الإحكام والتشابه. أولا الإحكام مأخوذ من الحكم وأصله معنيين، المنع ومنه الفصل بين الشيئين، والحكمة فصل بين المتشابهات علما وعملا، وتقول حكمت السفيه وأحكمتم إذا أخذت على يديه، لأن فيه المنع من السفه، وحكمت الدابة جعلت لها الحكمة وهو ما يحيط بالحنك من اللجان. المعنى الثاني إحكام الشيء بمعنى إتقانه، والمراد هنا إحكام الكلام أي إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره والغي من الرشد في أوامره، كما تعلمون وذكرنا مرارا أن كلام العربي لا يخرج عن نوعين، إما أن يكون إخبارا وإما أن يكون أوامر اللي هي بنسميها الإنشاء. فهنا بيقول الإحكام في الأخبار تمييز الصدق من الكذب، وفي الأوامر اللي هو تمييز الرشد من الغي. يقول فبهذين الاعتبارين القرآن كله محكم، يبقى باعتبار الإتقان اللي هو الصدق من الكذب والرشد من الغي القرآن محكم، فكل أخباره صدق وكل أوامره رشد. اتفهمت كده؟ كل أخباره صدق وكل أوامره رشد، وهذا الذي أشار إليه ربنا بقوله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، والأحكام تندرج تحت الأوامر والنواهي. يقول فبهذين الاعتبارين القرآن كله محكم، لذلك سماه الله حكيما وجعله يقص الحق وجعله مفتيا وهاديا ومبشرا، ومن هذا يؤخذ جواز نسبة الأفعال للقرآن، فيقال أمر القرآن وقص وهدى بمعنى كونه متضمنا للأمر والقصص وغير ذلك. وأدلة ذلك ما ذكره شيخ الإسلام سابقا، وهذا ما يسمى بالإحكام العام. ثانيا معنى التشابه، قوله وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنهي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو الاختلاف المذكور في قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر. انتبهوا لهذه المعلومة، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته. يعني لما نهانا عن قربان الزنا أمر بغض البصر كويس، ونهى عن لين الكلام فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لذلك ليس من المعقول أن يأمر ربنا عز وجل بأمر أو ينهى عن شيء، ولهذا الأمر وسائل توصل إليه فلا يأمر بها، ولهذا المنهي وسائل توصل إليه فلا ينهى عنه. مفهوم يا أخوانا؟ هذا معنى التشابه. يقول فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيده في موضع آخر، ومن زعم غير ذلك فليأتي بمثل. يعني أن الله أمر بأمر وفي موضع آخر أمر بنقيضه، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزومته. إذا لم يكن هناك نسخ يبقى يستثنى من ذلك أن يكون هناك نسخ. أيضا يستثنى من ذلك، وهذا استفضنا فيه ونحن نملي عليكم مبحث المحرمات من الرضاعة، لما قلنا إذا أمر الله عز وجل الأمة بأمر وأمر أحدا من أفراد الأمة بعكس هذا الأمر دل على خصوصية هذا الشخص. فاكرينها مبحث الرضاعة. يبقى لما أمر ربنا عز وجل النساء أن يستثيرن إلا لمن سمى الله في الكتاب، واخد بالك، وسالم مولى أبي حذيفة ليس ممن سمى الله في كتابه، فلما قال لها أرضعيه تحرم عليه ويلزم من الرضاعة أن يظهر منها ويرى سالم ما أمرها الله بستره ونهى سالم عن رؤيته، دل ذلك على الخصوصية. إن لم نقل بالخصوصية لزم من ذلك إبطال الشرع كله. يبقى أمر بشيء لا يأمر بنقيضه إلا إذا كان هناك نسخ أو خص أحدا من الأمة بعكس ما أمر به الأمة. يقول وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيضه ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه وينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء طارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا المتضادة والمتشابهة هي المتوافقة، وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. التوضيح: التشابه هو تناسب الكلام وتماثله، والمقصود بكون القرآن متشابها أن يتناسب بعضه مع بعض ويصدق بعضه بعض، وهو ضد الاختلاف الذي نفاه الله تعالى بقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمنفي مجرد الاختلاف والتضارب، والكثير من ذلك من باب أولى انتفاؤه. وفي قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته. ثم قيده الشيخ بشرط أن لا يكون نسخا، فالنسخ دل على أن الأمر الأول كان مؤقتا بوقت، ثم جاء الأمر الثاني بشيء مثله أو أحسن منه، كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثله. طبعا تعريف النسخ معروف ولا نمليه؟ اكتب عندك النسخ رفع الحكم المتقدم بحكم شرعي متأخر. النسخ رفع الحكم المتقدم بحكم شرعي متأخر أو بدليل شرعي متأخر. ولا يقع النسخ في الأخبار ولا يكون نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة موضحة. فمثلا الصلاة إما أن يأمر بها ثم يؤكدها ويبين هيئاتها أو بنظيرها كالصيام والزكاة أو بما تستلزمه الصلاة من قيود وشرائط كالطهارة والاستقبال، وهكذا إذا نهى عن شيء كالشرك فإنه لا يأمر به بعد ذلك بل ينهى عنه أو عن نظيره كنهيه عن ضرب الأمثال لله تعالى أو عن لوازمه المفضية إليه كالغلو والذرائع والوسائل الشركية، هذا في الإنشاء. اكتب عندك والغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو اعتقاد طبعا يدخل فيه وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنسهاش، مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. والغلو يقع في الأشخاص ويدخل فيهم الأنبياء، يعني يقع الغلو في الأنبياء ويدخل فيهم أيضا العلماء. نرجع للكتاب، يقول: أما الخبر فإذا أخبر عن خبر ما فإنه لا ينفي ذلك الخبر في موضع آخر بل يزيده إيضاحا وتفاصيل كقصص الأنبياء وأخبار بني إسرائيل واليوم الآخر، وهكذا مما يدل على تصديق بعضه لبعض وتناسب آياته. لذلك قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وقوله مثاني لتثنية القصص وتكريره للإحكام والمواعظ، ولأنه يثنى في التلاوة فلا يمل سامعه ولا يسأم قارئه. أنواع التشابه والإحكام وعلاقتهما. قوله: فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. التوضيح: من خلال ما سبق تبين لنا أن الإحكام نوعان والتشابه نوعان، إحكام عام بمعنى الإتقان، وإحكام خاص أو نسبي وهو الذي سبق في آية آل عمران، وتشابه عام بمعنى التناسب والتماثل في الصحة والفصاحة، وتشابه خاص أو نسبي وهو الذي سبق في آية آل عمران. والإحكام العام لا ينافي التشابه العام، فإنه كلما كان الكلام متقنا كان مصدقا بعضه لبعض ومتناسبا بعضهم وبعض، فلذلك وصف القرآن بأنه محكم كله ومتشابه كله إذ المعنيان متوافقان بل ومتلازمان. وأما الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، لذلك ذكر الله تعالى أن بعض القرآن متشابه وبعضه محكم، وقد وقع الخلاف في معنى كل من المحكم الخاص والمتشابه الخاص وتفصيل ذلك في الفقرة التالية. الخلاف في الإحكام والتشابه في آية آل عمران. قولهم وجه الاختلاف يا أخواني لما قال عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، والعطف هنا يقتضي المغايرة. يعني ما ينبغي أن نقول إن الإحكام في آلة عمران هو التشابه، لا، لأن الله عز وجل عطف هذا على هذا فيقتضي المغايرة. ولكن هل يلزم من المغايرة التعارض؟ أبدا، وهذا الذي سيبينه شيخ الإسلام. يقول: والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثلهم وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون متشابها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. يبقى أصبح هنا التشابه الخاص يقع فيه بعض الناس، ولكن يوجد كثير من أهل العلم لا يشتبه عليه الأمر وأوضحوه، لذلك الإجماع منعقد على أنه لا يوجد بين آيات القرآن تعارض على الحقيقة ولا تشابه من كل وجه. التوضيح: أولا، المعنى اللغوي التشابه من الشبه، وهو أن يشبه أحد الأمرين الآخر حتى يلتبسا، وعرفه شيخ الإسلام بأنه مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو مثله وليس كذلك. وأما المحكم في اللغة فقد سبق أنه على معنيين: المنع والفصل بين الشيئين، الإتقان. أما معنى المحكم والمتشابه الواردين في آية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ففيهما أقوال كثيرة وخلاصتها ما يلي. القول الأول: المحكم ما استقل بنفسه وظهر معناه، المتشابه ما احتاج إلى بيان فيدخل فيه المجمل وغيره كالمشترك، ويدخل فيه العام الذي خصص والمطلق الذي قيد، كل هذا يدخل في المتشابه. لأن القاعدة لعلكم تذكرون: المتشابه هو ما يحتاج إلى غيره للوقوف على معناه، ده قول جامع في التعريف، ما يحتاج إلى غيره للوقوف على معناه. طيب، سواء بقى احتاج إلى بيان، احتاج إلى قيد، احتاج إلى تخصيص، احتاج إلى مزيد تفصيل، المهم المعنى المراد منه لا نتمكن من الوصول إليه من هذا اللفظ فبنسميه متشابه. طيب، وقفنا على المعنى المراد منه نسميه محكم. نعم، اللي هو المحكم والمتشابه في سورة آل عمران. معي؟ يقول: المحكم ما استقل بنفسه وظهر معناه، والمتشابه ما احتاج إلى بيان فيدخل فيه المجمل وغيره، وهو قول مجاهد واختيار الإمام أحمد والشافعي. القول الثاني: المحكم هو المعمول به، والمتشابه هو المنسوخ، وهو قبل ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وغيره. طيب، على فرض احنا قلنا ان المتشابه هو المنسوخ، على فرض، وده قول عن ابن عباس. طيب، القاعدة العامة عندنا لابد من رد المتشابه الى الايه؟ الى المحكم، لازم يرد. يبقى انا عندي منسوخ يرد الى الايه؟ الى الناسخ، حتى نقف على الحكم الجديد الذي انزله ربنا عز وجل. يقول القول الثالث: المحكم ما فهمه العلماء، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كالغيبيات والحروف المقطعة، وهو قول جابر والثوري وردحه ابن جرير والقرطبي. القول الرابع: المحكم ما أحكمه الله وفصله كالمواريث والقصص وغيرها، والمتشابه ما اشتبهت الألفاظ فيه. القول الخامس: الإحكام والتشابه أمران نسبيان من حيث المعنى، يفهم بحسب تفاوت أفهام الناس، وهو اختيار شيخ الإسلام حيث قال هنا: فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، وهو ما قاله الشاطبي ومن أدلة هذا القول. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. اكتب عندك ودل اللفظ افتح قوس لا يعلمهن كثير من الناس اقفل القوس على أنه يوجد قليل يعلمهن على أنه يوجد قليل يعلمهن واضحة؟ على أنه يوجد قليل يعلمهن. تاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبينهما متشابهات أو أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، لم يقل لم يعلمهن كل الناس ولا بقت إشكالية كبيرة، ولكن قال لا يعلمهن كثير، فمفهوم المخالفة يبقى فيه إيه؟ القليل يعلم. علشان كده بنقول بملء الفي لا يوجد في القرآن ولا السنة لفظ متشابه لم يقف على العلماء على علمه، لا يوجد أبدا. إذا اشتبه على أحد اتضح لإيه؟ لأخ، وانتهى الأمر على ذلك. زي بالضبط كده ما جاي نتكلم في المجمل والمشترك واختلاف معاني الألفاظ باختلاف السياق، قلنا كل ألفاظ الشريعة وضحت المعاني، طب ما أخفي على فلان بان العلان، فنأخذ البيان من علان ولا نقف عند الإيه؟ المتشابه. يقول ويدل عليه كذلك أجوبة ابن عباس رضي الله عنهما لنافع ابن الأزرق وقد سأله عن آيات في مختلف الأبواب، مما يدل على أن التشابه نسبي إضافي، ومثله ما ذكره كذلك ما ذكره الإمام مالك من عشرات الآيات في مختلف الموضوعات. ثم قال فهذه جملة مختصرة من تفسير المتشابه بينة كافية نافعة لمن عقل وتدبر. طبعا مسائل نافع بن الأزرق مع عبد الله بن عباس مشهورة ومطبوعة، وهي أكثر من 80 و200 مسألة. الصواب أنها جرت في مجالس متعددة، وبدايتها أن نافع بن الأزرق طبعا وكان من الخوارج وانسل منهم وكون فرقة الأزالقة الذي ورد فيهم عن بعض الصحابة قال لعنة الله على الأزارقة. فلما دخل نافع بن الأزرق فإذا عبد الله بن عباس يفسر القرآن، فقال نافع لأصحابه تعالوا ها على هذا الذي يشترئ على كتاب الله نسأله عن مصادر تفسيره من لغة العرب. يعني يسأل ابن عباس عن كلمة معينة في القرآن عن اليمين عن الشمال عن اليمين والشمال عزين ولا عن ال... ها عن اليمين والشمال عزين عن اليمين وعن الشمال عزين. طيب فسأل نافع ابن عباس ما عزين؟ قال متفرقين. قال مصادر ذلك من لغة العرب، إما أن يأتي بيت شعر وإما أن يأتي بنثر لبعض الفصحاء العربية. تخيل بقى 286 مسألة. ما تلعثم ابن عباس وما أجل، ومع ذلك نافع ظل كما هو. لذلك ذكر الإمام ابن حجر في فتح الباري 4 مسائل فقط في تفسيره لآية آل عمران. بعد أن فرغ ابن عباس قال يا نافع القرآن لا يشتبه، فإذا اشتبه عليك فأتنا كل من عند الله. ولكن الإشكالية فين؟ إما لعجز في الفهم، وإما لخبث وسوء في الطوية، ما لهمش تالت. الإنسان يشتبه عليه اللفظ عجز في الفهم خلاص، ودي سهلة اسأل العلماء. طيب الأمر الثاني بقى خبث وسوء في الطوية، لا والله لا حل لنا فيه إلا أن يهديه الله عز وجل. يقول ويدل عليه كذلك أجوبة ابن عباس رضي الله عنهما لنافع ابن الأزرق وقد سأله عن آيات في مختلف الأبواب، مما يدل على أن التشابه نسبي إضافي. نسبي إضافي يعني اشتبه على نافع ولم يشتبه على ابن عباس، واخد بالك؟ يشتبه علينا ولا يشتبه على غيرنا. يقول كذلك ما ذكره الإمام المطيري من عشرات الآيات في مختلف الموضوعات، ثم قال: فهذه جملة مختصرة من تفسير المتشابه بينة كافية نافعة لمن عقل وتدبر. ومناقشة هذه الأقوال تطول، والذي تجتمع عليه الأدلة والأقوال هو القول الأخير. ما هو؟ أن التشابه نسبي إضافي. طيب، والخلاصة أن الإحكام الخاص ضد التشابه الخاص، والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر بحيث يشتبه على بعض الناس، والإحكام هو الفصل بين الشيئين بحيث لا يشتبهان، وهما أمران نسبيا. صور من التشابه الخاص: قوله كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشتبها له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبهة التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل والقياس الفاسد، إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. التوضيح: ذكر هنا من صور التشابه ثلاث صور: أحدها اشتباه ما أخبر الله تعالى به في اليوم الآخر بما هو موجود في الدنيا، فيظن بعض الناس أنهما متماثلان، فيهتدي أهل العلم إلى التفاوت العظيم بناء على ما دلت عليه النصوص، كما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: ليس في نعيم الجنة مما هو في الدنيا إلا الإيه؟ الاسم فقط، لحمة ولحمة، طلح وطلح، عنب وعنب فقط، ماء وماء، لبن ولبن، مجرد الاسم فقط. ثانيها الشبه التي يلقيها أهل الباطل على أهل الحق، هي من قبيل المتشابه حيث تشتبه على بعض الناس فيظنها حقا، ولكن أهل العلم يردون ذلك فيميزون بين الحق والباطل والمليء والعاطل، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ثالثها القياس الفاسد من المتشابه كذلك، فإنه كما قال شيخ الإسلام تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، كما سبق في قياس المتكلمين استواء الله تعالى باستواء خلقه، فكل ذلك من المتشابه. اكتب عندك. والقياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس التمثيل وهو قياس فرع بأصل نعم باعتبار المقيس عليه، قياس فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينه، قياس فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينه. وهذا النوع منه الصحيح ومنه الفاسد، فإذا كان في مصادمة النص فهو القياس الفاسد، فإذا كان في مصادمة النص فهو اكتبها عندك أدق فهو من القياس الفاسد. النوع الثاني قياس الشمول، قياس الشمول وهو قياس الجزئيات على الكليات، قياس الشمول قياس الجزئيات على الكليات. مثال ذلك آدميين يتكلمون بألسن. فنقول فلان يتكلم بلسان، وإن لم نرهم فنقول فلان يتكلم بلسان وإن لم نرهم باستخدام قياس الشمول، وإن لم نرهم باستخدام قياس الشمول، حيث أنه جزء من كل، حيث أنه جزء من كل. النوع الثالث قياس الأولى، وضابطه كل ما ثبت من كمال للبشر، قياس الأولى وضابطه كل ما ثبت من كمال للبشر وثبت مثله لله فالله أولى، كل ما ثبت من كمال للبشر وثبت مثله لله فالله أولى بكل كمال. وكل ما نزه عن البشر من نقص وثبت تنزيه الله عنه فالله أولى، وكل حاضر تاني قياس الأولى تاني. يبقى احنا خدنا قياس التمثيل وقياس الايه الشمول، واضحين؟ طيب قياس الأولى ضابطه، ضابط قياس الأولى كل ما ثبت من كمال للبشر وثبت مثله لله فالله أولى، فالله أولى يعني ثبت للبشر العلم، وكلما كثر العلم دل على كمال الرجل إذا عمل. طيب نثبت العلم لله بأولى بكل كمال. طيب الأمر الثاني كل ما نزه عن البشر من نقص وثبت تنزيهه عن الله فالله أولى، كل ما ثبت تنزيهه عن البشر من نقص وثبت تنزيهه عن الله فالله أولى. اكتب ولا يستخدم في حق الله إلا قياس الأولى. ولا يستخدم في حق الله إلا قياس الأولى. نرجع للكتاب، يقول القياس الفاسد من المتشابه كذلك، فإنه كما قال شيخ الإسلام تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، كما سبق في قياس المتكلمين استواء الله تعالى باستواء خلقه، فكل ذلك من المتشابه. عامة الضلال من جهة المتشابه، قوله وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة، وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات. التوضيح، يقول أي ما من شيئين إلا وبينهما مادة اجتماع ومادة افتراق، وهذا عام في كل شيء، ولذلك أدخل الشيخ من الزائدة على النكر بعد النفي مما يفيد تأكيد التنصيص على العموم كما هو محرر في مظانه، فيشمل الاشتباه في الألفاظ والذوات والصفات والدلائل العقلية وغيره. فمثلا السواد والبياض يشتركان في اللونية ويختلفان في حقيقة الصفة، والحديث الصحيح والموضوع يشتركان في كونهما كلاما منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويختلفان في الصدق والكذب، والأشياء المتماثلة تشترك لكنها تختلف في الحيز والمكان وهكذا. وهذا الباب هو سبب ضلال بني آدم كما قال الإمام أحمد، أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل في الأدلة السمعية من نصوص الكتاب والسنة، والقياس في الأدلة العقلية، فخطأ التأويل في الألفاظ المتشابه وخطأ القياس في المعاني المتشابهة. طوائف ضلت من جهة المتشابه. الطائفة الأولى أهل وحدة الوجود، قوله حتى آل الأمر إلى من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم، إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعل وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن ممثلة شيء، وأن يكون إياه أو متحدا به أو حلا فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوق كلها حتى ظنوا وجودها وجودا، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه. وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. سبق هذا الكلام. يقول هذه الطائفة الأولى، وهي طائفة ادعت التحقيق والتوحيد والمعرفة بالله عز وجل، وهم أهل الإلحاد القائلون بوحدة الوجود. وهنا مسائل: الأولى معنى وحدة الوجود والاتحاد والحلول، من التعريفات الذي ينبغي أن يحفظه طالب العلم. ليه يا أخوان؟ لأن كثير من الناس خاصة الصوفية يقع فيها وهو لا يشعر، وممكن يتكلم ويشتبه عليك أنت الكلام، ودي بلية كبيرة أن يشتبه عليك كلام أهل البدع. طيب، وحدة الوجود والاتحاد العام بمعنى واحد، وهو كون الشيئين شيئا واحدا، أي أن يكون وجود المخلوقات هو عين وجود الله، وأشار إليه شيخ الإسلام هنا بقوله أو أن يكون إياه أو متحدا به. وأما الحلول فهو أن يحل أحد الشيئين في الآخر، فهو إثبات لوجودين. يبقى وحدة الوجود لا يوجد أحد إلا الله. طب والكباية دي كل الله، واخد بالك؟ ده وحدة الوجود. طب الحلول؟ لا، بيعترف شيئين موجودين ولكن حل أحدهما فين؟ في الآخر. يقول وأما الحلول فهو أن يحل أحد الشيئين في الآخر، فهو إثبات لوجودين. وأما الاتحاد فهو وجود واحد. المسألة الثانية أقسام الحلول والاتحاد. كل من الحلول والاتحاد على قسمين عام وخاص. فالحلول العام هو اعتقاد أن الله في كل شيء. واحد يقول لك الحلول العام يبقى وحدة الوجود، لا، ده يعني وحدة الوجود دي زندقة. أقل منها الحلول العام هو أن الله يحل في كل الأشياء. يبقى الذي يقول بهذا اعترف بالأشياء، يعني اعترف أن الأشياء لها وجود والحق سبحانه وتعالى له وجود، ولكن أدخل الله فيها. أدي معنى الحلول. فالحلول العام هو اعتقاد أن الله في كل شيء، وهو اعتقاد الجهمية الأولى القائلين بأن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والحلول الخاص هو اعتقاد أن الله عز وجل حل في بعض مخلوقاته مع إثبات خلق ومخلوق، كاعتقاد بعض فرق النصارى أن اللاهوت حل في الناسوت، واعتقاد غلاة الرافضة أن الله حل في علي بن أبي طالب، واعتقاد طوائف من الصوفية أن الله يحل في بعض مشايخه. والاتحاد الخاص هو اعتقاد أن الله اتحد ببعض مخلوقاته، كاعتقاد بعض طوائف النصارى أن اللاهوت اتحد بالناسوت فصار شيئا واحدا. والاتحاد العام هو اعتقاد اتحاد وجود الخالق بالمخلوق، وقد أشرت إليه في التعريف وهو معنى وحدة الوجود عليه. فالظاهر أن الاتحاد أعم من وحدة الوجود، ووحدة الوجود نوع من الاتحاد، والله أعلم. وهذا الأخير هو قول أهل الإلحاد المقصودين بهذه الفقرة. الثالث أمثلة للقائلين بوحدة الوجود، منهم ابن عربي الذي يمجد الآن، يمجد وبيثن عليه، ولكن بين الحين والحين حتى يتناسى العلم ويسمع الناس اسمه ولا يستنكرون، مع أن شيخ الإسلام وغيره نقل عن أهل العلم لا اختلاف في كفر هذا الخبيث ابن عربي. يقول منهم ابن عربي وعقيدته في ذلك مشهورة ومن أقواله: فالإله المطلق لا يسعه شيء لأنه عين الأشياء وعين نفسه، والشيء لا يقال فيه يسع نفسه ولا يسعها فافهم. قال: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعر من المكلف. إذا قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أني أني كأن يكلف. وابن سبعين من أقواله الشنيعة: من سمى نفسه الله قال لك إن كل شيء وجميع من تنادي أنا. وابن الفارض صاحب تأية الإلحاد المشهورة وفيها مخاطبا إلى: كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدته. المسألة الرابعة، طبعا ده ضلال واضح. الشيء بقى اللي أحذر نفسي وإياكم منه إن فيه كثير من الناس في مصرنا يسعون سعيا حثيثا لإظهار هذا المذهب الزندقي الكفري الإلحادي، ولا يبخلون في النفقة عليه بأي شيء. فمن أجل هذا أحكموا أمركم، الله يبارك فيكم، أحكموا أمركم. المسألة الرابعة: سبب ضلال هذه الطائفة أمران. الأول أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا. الثاني أنهم لم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فالواحد بالعين هو الواحد المعين في الخارج الذي يمنع نفس تصوره من وقوع الشرك فيه كزيد، وهو غير قابل للتنوع إذ لا أفراد تنترج تحته. يعني بقول زيد وعمر بينهما اشتراك في النوع، وخبرك، ولكن في التعيين لا، زيد غير عمر، انظر لوجهه، انظر لأنفه، انظر لأعينه، انظر إلى كذا، تجده يختلف عن عمر. يبقى هنا فرق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. يقول: فالواحد بالعين هو الواحد المعين في الخارج الذي يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. يبقى أنا شفت أحمد، خلاص هو ده أحمد، واخد بالك؟ يبقى نفس التصور يجعل عدم الاشتراك فيه بين غيره، حتى لو هم توأم تجد بينهما فرق. يقول: والواحد بالنوع هو الكل الذهني الذي تشترك فيه الأفراد وبالتالي يقبل التنوع، فإذا وجد في الخارج كان مختصا بخصائصه الخارجية. فكأن اللي هو التصور الذهني ليس له وجود في الخارج إلا إيه؟ مقيدا إما بالإضافة وإما بالوصف. يقول: فالاتحادية الحلولية خلط بين الواحد بالنوع وهو الموجود الواحد بالشخص وهو أحد أفراد الواحد بالنوع الخارجة، فكأن وجود الخالق ووجود المخلوق عين وجود واحد وليس فردين من نوع واحد، مع أنه معلوم بضرورة العقل والفطرة أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء من الخالق مع المخلوق، فضلا عن الحلول فيه وفضلا عن الاتحاد به. فإن القول بالاتحاد أعظم إلحادا من القول بالحلول، لأن القول بالاتحاد إثبات لموجود واحد فقط، والقول بالحلول إثبات لموجودين خالق ومخلوق كما سبق توضيحه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.